يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أثناء سير الإنسان في طريقه إلى الله تأخذه غفلات. هذه الغفلات تشرد به عن طريق الله، كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصراط المستقيم طريق، وعلى جانبه طرق سبل أخرى لا توصل إلى الصراط المستقيم. فإذا سلك الإنسان هذه السبل شرد عن طريق الله جل جلاله. فإذا شرد عن طريق الله سبحانه وتعالى، وأراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا، وفقه إلى يقظة إفاقة. هذه اليقظة على حسب حال العبد مع الله سبحانه وتعالى، فقد تأتي هذه الإفاقة سريعة جدا، هذه اليقظة، فبمجرد أن يقع فهو يقوم سريعا وينهض متداركا أمره، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في أحد عباده الصالحين من الأنبياء: نعم العبد إنه أواب. فكانت يقظة الإفاقة هذه أسرع ما تكون، فبمجرد أنه غفل أفاق فعاد إلى الطريق وسلك طريق. بل عندما يتكلمون عن حال الإنسان قبل الغفلة وبعد الغفلة، يقولون أن هناك أناس بعد الغفلة تكون حالهم، بعد الإفاقة أقصد، حالهم قبل الغفلة يكون حالهم بعد يقظة الإفاقة هم أحسن حالا مما كانوا قبل. فهذه اليقظة السريعة، يقظة الإفاقة، هذه تكون أحيانا كثيرا حجة على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل له تلك اليقظات ليفيقه. وهكذا حال الصالحون، كما كان مع رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قال: إني ليغان على قلبي. فالغين هي كما قالوا تلك السحابة تمر على القلب فينشغل عن الله سبحانه وتعالى، ثم سبحان ما يفيق، فإذا أفاق يقظة الإفاقة فيفيق فيستغفر الله أكثر من مئة مرة. هي تلك يقظة الإفاقة التي كان يشعر بها حنظلة لما كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيرى الجنة والنار رأي عين، فإذا ذهب إلى زوجته وأولاده وعافث الأولاد والضيعات استشعر الغربة في قلبه فاحتاج تلك الإفاقة. يقظة الإفاقة تنقسم إلى ثلاث. أولا يقظة الإفاقة حال المعصية، فكلنا مبتلين، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى كل عاصي مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لحظات الإفاقة إذا أدركت العبد حال الذنب فسرعان ما يؤوب إلى ربه، وهذه قومة الصالحين. أنه لحظة الإفاقة هذه يأتي إلى المعصية، فإذا خلي بينه وبين المعصية تأتي لحظة الإفاقة، فإذا جاءت تلك الإفاقة لم يستطع أن يباشر المعصية. لذا قالت امرأة توصي أبناءها، قالت لهم: تعودوا العبادة فإن العبادة لها عادة. قالت: تعودوا العبادة فإن العبادة لها عادة، من اعتاد قيام الليل صار من أهل الليل، من اعتاد القرآن صار من أهل القرآن. ثم قالت لهم في تلك الوصية: فإن الصالحون إن مرت بهم المعصية مرت على استحياء. فالصالحون لحظات الإفاقة أسرع ما يكون، قد تأتي لحظة الإفاقة قبل أن يقع في المعصية. لذا تأمل في سورة يوسف، قال رب العزة عز وجل: ولقد همت به وهم، ثم تأتي لحظة الإفاقة لولا أن رأى، هذه هي لحظة الإفاقة. اختلفوا فيما رأى، قالوا رأى يعقوب عليه السلام عارضا على أنامله، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هذه لحظة الإفاقة التي نحتاجها نحن الآن. كثير منا مقيم على كبائر وعلى معاصي وعلى موبقات وعلى ذنوب، أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى كل عاصي مسلم. فهذه لحظة الإفاقة التي ينبغي لكل منا أن ينتظرها. وبكل أسف قد تأتي لحظة الإفاقة إلى أحدنا فيتناساها ويغفل عنها، حتى إذا غفل عنها دام في المعصية، فذاق لذة المعصية، فاستمتع بالمعصية، فأدام على المعصية، فصارت المعصية له عادة، ثم تحولت العادة إلى إدمان، فلما صار الإدمان يأتي بعد سنوات يقول: لا أستطيع مفارقة الذنب، ابحثوا لي عن حل. لذا ينبغي لكل منا أن يسعى جاهدا إذا جاءت لحظة الإفاقة أن يستغلها. لحظات الإفاقة تأتي لكل منا، فهي برهان الله لك على أنه ما زال الله يحبك وما زال في قلبك شيء من الإيمان. لذا لما جاءت لحظة الإفاقة إلى يوسف عليه السلام فر من المعصية، فلم تجد المرأة سبيلا إلا أن تجبذه من ملابسه وخضت قميصه انتبر. فنحن نحتاج أن نفر من المعصية، وإن تشبثت بنا المعصية فلا بد أن نفر حتى لو وصل الأمر إلى قطع القميص. فلحظات الإفاقة تأتي سريعا لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فينبغي أن نستغلها ولا نتكاسل ولا نتوانى ولا نتأخر. إذا شرح الله سبحانه وتعالى صدرك للتوبة فلا ينبغي أن تغلب هذا الإحساس بالإغراق في المعاصي، لأن كثيرا عندما يقذف الله سبحانه وتعالى فيه لحظات الإفاقة ونور الهداية يفر من ذلك النور بالإغراق الكامل في كل أنواع المعاصي حتى ينسى ذلك النور، حتى ينسى تلك اللحظات. لذا يدلنا ربنا سبحانه، يدلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على لحظات الإفاقة. لذلك الرجل الذي لما استغل لحظة الإفاقة فأفاق كانت النتيجة أنه في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فجاءت لحظة الإفاقة فأجراها الله على لسانه إني أخاف الله، أجراها على يوسف على لسان يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي، وأجراها الله سبحانه وتعالى على لسان ذلك العبد الصالح فقال إني أخاف الله، أجراها الله سبحانه وتعالى على لسان المرأة لما راودها الرجل عن نفسها، فلما خلى بها وجلس بين شعبها الأربع قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فهي وإن كانت في سنة وفي حاجة وعوز وفقر، ولكن اضطرت إلى ذلك، وجاءت لحظة الإفاقة عندما دنا منها فلم تتحمل فقالت اتق الله، كلمة خرجت من قلب صادق فجلجلت ذلك القلب الذي أراد أن يباشر المعصية ودفع الكثير من المال من أجله، فلما زلزلت قلبه ألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه يقظة الإفاقة فقام عنها وقال والله إنها لأحب الناس إلي. فكانت النتيجة أنه لما جاءت لحظة الإفاقة فوافقت ذلك المحل القابل، فلما توسل بتلك الإفاقة حرك الله له به الصخر. إذا لحظات الإفاقة التي نحن حريصين على إطفائها وحريصين على الإقامة على الشهوات والمحاب والمعاصي حتى صارت كلمة إدمان في كل المعاصي، فصار من يدمن التدخين ومن يدمن المخدرات ومن يدمن النساء ومن يدمن النت ومن يدمن مواقع الإباحية ومن يدمن ومن يدمن. فإذا جاءت لحظة الإفاقة ليس ثمة سبيل إلا أن تستغلها، فإياك أن تصرف وجهك عن لحظات الإفاقة فتضيع أنت ودينك ودنياك. تخيل أن يوسف عليه السلام تغافل عن برهان ربه، كيف كان حاله وهو عبد وهي سيدة، وهو مطلوب وهي طالبة، وهو مستور فهي قبل أنتهم غلقت الكل الأبواب وغلقت دليل على شدة التغليق، ثم قالت هيت لك. فلا يلومه أحد. إذا خلوت لا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. لحظات الإفاقة لا ينبغي لأحد أن يتوانى عنها أبدا، لا ينبغي أن تميتها بل تنتفض. كما انتفض خالد المسكي عليه رحمة الله. كان يعمل سقاء فذهب إلى امرأة بالماء فغلقت الأبواب، قالت والله لا تخرج إلا عندما تأتيني. قال دعيني أتهيأ. فدخل إلى محل البراز فلطخ جسده بالغائط، فقالت أخرج إنك مجنون. فظل ريح المسك يشم من جسده حتى مات. لحظة إفاقة، فهو لا إشكال على الإطلاق إطلاقا، لا إشكال إطلاقا أن يلطخ جسده بالمعاصي بالغائط ولكن لا يبشر المعصية. نحن نحتاج أن نضع هذه عبرة أمام أعيننا، أن التلطخ بقاذورات الدنيا أسهل من التلطخ بقاذورات المعاصي. هذه الأولى. ثم الثانية، إفاقة عن التقصير في حق الله. كثير منا هو يعلم الكثير من دين الله ويعلم فضائل كثر ولا يعمل بها. إذا سألته فهو أستاذ ورئيس قسم في الكلام، أما في الفعال فلن تجد منه إلى ذلك سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يسأل عن خمس، منها عن علمه فيما عمل فيه. فتأتيه لحظات الإفاقة عندما يسبقه القوم وهو متكاسل متراخي. طبيعة النفس البشرية تحب الراحة، تحب الدعاء، تحب الخمول، ليس لها همة ولا نشاط. فهي إذا تعارض النوم مع الصلاة فهي لا وجه مقارنة عند النفس بين النوم والصلاة، فهي تقدم النوم بلا مقارنة. بين البخل والإنفاق فالبخل أصل فيها، وكان الإنسان قتورا. لذا إذا جاءت لحظات الإفاقة في السير إلى طريق الله فلا ينبغي لأحد أن يتوانى. فالعمر قد، فإن الموت يأتي بغتة، فقد يدركك الموت قبل أن تتحرك. ولكن إذا كنت ذا عزيمة فبمجرد تحرك القلب وتوجهه إلى صالح الأعمال فرب نية خير عمل. لذا في حديث القاتل 100 لما جاءه الموت ناء بصدره قبل أرض الطاعة. هذا الرجل لما لم يستطع أن يصل إلى ببدنه، لما لم يستطع أن يصل ببدنه لم يجد إلا أنه ينوء بقلبه جهة أرض الطاعة، كأنه يا رب هذه أقصى أماني أن أكون مع هؤلاء. لذا كثير منا إذا جاء هذا فهو يطرده شر طرده. في ليال كثر تأتي قبل الفجر بساعة، قبيل الفجر بساعة، ويأتيك انعدام النوم، فهو يبحث عن كل سبيل لينام. فإذا كانت يقصر القلب ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا ما فيها. يأتي حين مل من الهاتف ومل من أصحابه وليس أمامه إلا المصحف، فهو يفعل كل شيء ولا يقبل على المصحف. يذهب إلى المسجد مبكرا وتتأخر الإقامة فلا يفكر أن يرفع يديه، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. لذا فإذا جاءت لحظات الإفاقة انطلق. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرج صلى الله عليه وسلم وتخلف بعض أصحابه. ممن تخلف؟ أبا خيثمة رضي الله عنه. فكان أبو خيثمة يقول: ما كنت في يسر ولا في سعة في إلا كما كنت في هذه الأيام. فكان يركب دابته يخرج إلى السوق ليعد العدة للجهاد، ثم يعود ولا يشتري شيئا. ظل ذلك أياما قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن خرج وهو في كل يوم يقول: معي المال والحاجة في السوق، فما الداعي للعجلة؟ أستطيع أن آتي بها في أي وقت. حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فدخل بيته وكان متزوجا من امرأتين، فوجدت كل امرأة قد تهيأت وعدت عريشها، أعدت له الطعام، أعدت له الشراب، أعدت له مكان الوطيء، أعدت هي استعدت هو. فلما نظر إلى عريشيه وامرأتيه فقال: والله هذا ليس بالنصف، هذا ليس بالعدل، هذه لحظات الإفاق، هذا ليس بالنصف. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والشمس والجوع والسفر، وأنا هنا مع امرأتي، والله هذا ليس بالنصف، أعد العدة. ثم حمل متاعه وانطلق. فلما انطلق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت دبته من كثرة حرصه على أن يصل إلى رسول الله وشدة الحمل عليه هلكت. فما كان منه إلا أن حمل متاعه فوق رأسه وانطلق، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال: كن أبا خيثمة. فنحن نحتاج كل منا أن يقول لنفسه: أنا أبا خيثمة، كنت مع أصحابي وكنا نحفظ، شغلتني الدنيا والأموال والأولاد فسبقوني وتعطلت، ألا أكن كأبا خيثمة وأقول ليس من النصف أن يسبقوني وأجلس؟ إنها جنة عرضها السماوات والأرض. قالت أم الرجال أخت عمر بن عبد العزيز للفرزدق الشاعر: إنك رجل دقيق الساقين، رجلك صغيرة، فإياك أن تأتي يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض ولا تجد مكانا لقدميك. ولكن نحن لا نبحث عن مكان للقدمين، نحن نبحث، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنا صحبة نطلب العلم سويا فسبقوني وأدركوا من العلم الكثير، وأنا ما زلت أجهل من دابة. ألا أقول لنفسي: كن أبا خيثمة مع لحظات الإفاقة فأنطلق. أقول لأهلي وأولادي: لكم دنياكم ثم أنطلق إلى ربي، لعلي أدرك القوم قبل أن أموت. حتى وإذا لم أدرك القوم فيكفيني الشرف أن نئت بصدري إلى أهل الطاعة فلعلي أحشر معهم. لما قال رجل أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحبك، أو رجل من الصحابة، ولا أصبر عنك، وإني عندما أتذكر أنك تكون في الدرجات العليا فلا أصبر، قال: من أحب القوم حشرة، فيكفي حبي للقوم وسعي أن أصل إلى ما هم وصلوا إليه. كنا رفقة نقيم الليل ركعتين فتقاصرت بي الهمم وتلست، فمنهم من يحيي الليل يقرأ القرآن كله وأنا ما زلت نائما. ألا أقول لنفسي: يا أبا خيثمة قم فأدرك القوم. إن أبا مسلم الخولاني لما جاءته تلك الإفاقة مشط رجليه بمشطين، لما كسلت نفسه بعد أن ورمت قدمه، وقال في لحظة الإفاقة: أفحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. لحظات الإفاقة في حل الذنب، قم ودع الذنب ولا تفكر. في لحظات الإفاقة للطاعة انطلق، قل كلمة أبا خيثمة: ليس هذا بالنصف، أيسبقني القوم وأبقى أنا؟ إنها جنة. لما جاء رجل لابنه وقال آسرني، اقترع من يخرج للجهاد، فجاءت القرعة للابن، فقال لابنه آسرني أنا أبوك. قال لو كانت غير الجنة، لو كانت غير الجنة. لذا قالوا لا إيثار في القربات، إذا جاءت لحظة الإفاقة إياك أن تنام، لعلك تنام فلا تقوم، أما إذا أفقت فكن ربما تكون هذه. لما نأى بصدره إلى أرض الطاعة مات على ذلك. إياك أن تضيع لحظات الإفاقة، فإنك لا تدري، ربما لا تعود، وربما إن عادت لم تجدني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لحظات الإفاقة قد تأتي بعد تأخر المدى. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش تبوك تخلف من تخلف، وكان من الثلاثة الذين خلفوا رجل قال كنت نشيطا أخرج إلى الأسواق فلا أجد إلا معذورا، كعب بن مالك رضي الله عنه، فلا أجد إلا معذورا، أعمى، أعرج، ذا مرض، ذا حاجة، عبد منعه سيده، أو رجل مغموس في النفاق. فإذا نظرت كنت قديما بصحبة الصالحين، أما الآن فأنت لا تجد إلا فأنت تحتاج إلى هذه الإفاقة التي رأى بها، التي رأت بها عين كعب بن مالك الصحبة. هل هذه صحبتي؟ هل هؤلاء؟ لما تولى علي الخلافة رضي الله عنهم نظر إلى الوجوه التي حوله قال والله ما تلك الوجوه التي كنت أرى، كنت أرى وجوها شعثا غبرة، يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجوها من طول القيام صفرة، تعلوها الصفرة من طول القيام، من أثر الجهاد عليها غبرة، تراب السفر غبرا شعثا من عدم الاهتمام بشؤون الدنيا. ثم قال أشكو إلى الله عجري وبجري. فاليوم أين الصحبة؟ أين فلان من أهل الحديث؟ أين فلان من أهل القرآن؟ أين فلان من أهل قيام الليل؟ أين فلان؟ انظر حولك من تجد. فهو قال لا أجد إلا معذورا أو مغموسا في النفاق، فجاءت لحظة الإفاقة. قال فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة ذهب الناس إليه وكل يلتمس المعاذير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذره، أما أنا فدخلت فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما كان لي عذر. فهذه لحظة الإفاقة عندما تنظر إلى تخلفك مع المتخلفين، ما عذرك؟ لماذا لم تحفظ كتاب الله حتى الآن؟ ما عذرك؟ لماذا لم تصلي ركعة تقرأ فيها القرآن كله كعثمان، ما عذرك؟ لماذا لم تخرج نصف مالك كعمر؟ ما عذرك؟ لماذا لم تكن من أهل العلم الكثير كمعاذ الذي يسبق العلماء عبارته؟ ما عذرك؟ سبقك صحبك فصار هذا عالم وهذا خطيب وهذا إمام وهذا، وأنت أين أنت؟ لما تخلفت مع المتخلفين؟ فإذا جاءت لحظة الإفاق فاصدق، أصدق مع الله، ثم لا يكون لك أمل إلا أن تقول خذ بيدي إليك. فإذا أفقت فانطلق. إن كعب بن مالك في المحنة جاءته رسالة مالك غسان الحق بنا نواسك، فألقاها في التنور وقال هذا من البلاء، فلن يتركك المتخلفون. فانطلق ولا تعد، ربما عدت فلم تعد. لحظات الإفاقة إذا جاءت فاستغلها أحسن استغلال. بعد حين تضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل منكم شرى ولكل منكم، فستأتي إفاقات أخرى، فاستغل لحظات الإفاقة. لحظات الإفاقة عند الذنب، لحظات الإفاقة قد تأتيك بعد الذنب كما جاءت إلى ماعز. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإفاقته كاملة قال طهرني، قال طهرني، لعلك قبلت، لعلك بشرت، طهرني، لعلك طهرني، لعلك، هي إفاقة. قال أحد الصحابة لم يصبر على نفسه حتى رجم رجم الكلب، قال لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة فرضي، رضي أن يتحمل ألم الرجم لأنها إفاقة. فإذا جاءت في حل الذنب أفقت فلا تعد، وليكن شعارك طهرني، طهرني. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. ثم ثانيا، إذا تعطلت عن الطريق فانطلق. إن قاتل المئة لم يأخذ ماله ولا أهله ولا ولده، وكذلك أبا خيثمة رضي الله عنه انطلق وحيدا. كان أبو خيثمة يمشي في الصحراء وحده، لأن من علامات هذا الطريق التفرد، فستمشي وحدك كثيرا فلا تبالي، كل من حولك يتساقط فلا تبالي، قد تسقط الزوجة. إن نوحا نادى يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل، فتركه وانطلق. ثم الأخيرة، كن صريحا، كن صادقا مع نفسك، لا تخدع نفسك. أنا فعلت وفعلت، أنت لم تفعل شيئا، أنت فاشل، لم تصل إلى شيء. فإذا جاءت لحظة الإفاقة فانطلق. أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك أوابين، اجعلنا لك أواهين، اجعلنا لك منيبين، اجعلنا لك مخبتين. ربنا نسألك العافية، ربنا نسألك العافية، ربنا نسألك العافية، وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. رب نسألك الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وخشيتك في الغيب والشهادة بكلمة الحق في الرضا والسخط. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. يا رب نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نفتن أو نفتن بنا أو نضغى أو يضغى علينا. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. نسألك الثبات حتى الممات، نسألك الثبات عند الممات. هون علينا سكرات الموت، حاسبنا حسابا يسيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، افسح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، يملأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة، يا رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر اللهم لنا ولهم، وصل اللهم وبارك على النبي المختار وأصحابه الأخيار الأبرار، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.